المباني والمنازل جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. الاحتلال يكثف قصف محيط المستشفيات في غزة وتحذيرات أممية من إعدام المرضى. المقاومة الفلسطينية تصد محاولات التوغل إلى غزة وتستهدف آليات وتحشيدات للقوات الصهيونية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. استشهد أكثر من 70 فلسطينيا وأصيب العشرات خلال الساعات الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم 25 على التوالي على قطاع غزة المحاصر، إضافة لتدمير عشرات المباني والمنازل. وشهدت مناطق بيت حانون وبيت لاهية والعطاطرة والزوايدة وشمال غربي مدينة غزة قصفا عنيفا من قبل طيران الجيش الإسرائيلي، كما تعرضت مناطق في البريج وخان يونس ورفح لغارات وقصف مدفعي عنيف. ومع تواصل العدوان على غزة ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 8300، بينهم نحو 3500 طفل وأكثر من 2100 امرأة. قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الصهيوني قصف مجدداً مستشفى الصداقة التركي في المنطقة الوسطى للقطاع، وأكدت وسائل إعلام استهداف الطيران الصهيوني محيط عدة مستشفيات كالأندونيسي والشفاء، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العديد من المدنيين، مشيرة إلى توجيه الكيان ضربات بقذائف المدفعية إلى المنطقة القريبة من المستشفى الأوروبي جنوبي القطاع. إلى ذلك، شددت مصادر محلية على أن 3 مستشفيات فقط ما زالت تعمل شمالي القطاع، لافتة إلى تلقيها تحذيرات من الاحتلال بضرورة إخلائها، ما اعتبرته الأمم المتحدة بمثابة حكما بالإعدام على المرضى. حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة مع دخول العدوان الإسرائيلي يومه 25، نتابع ما أفاد به من داخل القطاع الإعلامي أحمد سهمود.
اليوم 25 على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، تستمر الغارات الإسرائيلية أو تستمر طائرات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منازل المدنيين حتى هذه اللحظة، وصول أعداد كبيرة من الشهداء والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف منزل فوق رؤوس ساكنين في منطقة المغازي، وأيضا منزل آخر في الزوايدة، وأيضا استهداف صالة أفراح في الأمس في مخيم النصيرات. لذلك الحديث يدور عن استمرار العدوان على قطاع غزة، بالإضافة إلى تركيز القصف في حي التفاح وحي الشعف وحي الزيتون وتل الهوى في وأيضا منطقة النصر في مدينة غزة. هذه الأحياء منها أحياء غربية وأحياء شرقية لن يتركز فيها القصف بشكل كبير جدا. حرب إبادة تمارس ضد هذه الأحياء بعد استهدافها بأكثر من حزام ناري وقصف عنيف جدا على تلك المناطق فوق رؤوس المدنيين، وعدم قدرة سيارات الإسعاف إلى الوصول إلى الأماكن بسبب استهدافها وبسبب استهداف البنية التحتية والشوارع الرئيسية التي توصل ما بين مجمع الشفاء الطبي وما بين هذه المناطق، بالإضافة إلى تركيز القصف المدفعي في شارع البحر من مفترق الشاليهات إلى ميناء غزة بالمدفعية، هذا الشارع الحيوي بالنسبة لمدينة غزة والذي يحوي الكثير من الفنادق وصالات الأفراح. كثف اليوم صباحا القصف المدفعي عليه، بالإضافة إلى قصف أبار المياه في منطقة النصيرات وفق إطار تشديد الحصار على قطاع غزة ومنع وصول المياه إلى منازل المواطنين. دمرت آبار المياه، وبلدية النصيرات أصدرت تصريحا صحفيا تدين هذا التدمير ليلة الأمس، بالإضافة إلى المجزرة التي حصلت في الأمس في منطقة النصيرات والتي أسفرت عن استشهاد 20 شهيدا. والقصف لا زال مستمر، ونسمع بين الفينة والأخرى أصوات القصف المدفعي في منطقة الوسطى في محيط مستشفى شهداء الأقصى التي أتواجد بها، بالإضافة إلى اشتداد القصف أيضا على شكل أحزمة نارية في محيط مستشفى القدس. وهذا القصف أيضا ليس فقط بالمدفعي بل بالقصف المروحي بطائرات F-16 في محيط مستشفى القدس، والوضع الإنساني يزداد خطورة جدا في قطاع غزة تزامنا مع استمرار القصف. وضع إنساني مرعب ومخيف، لا يعرف ماذا سيحصل في الأيام المقبلة.
أعلن أعلنت حكومة غزة أن الكيان الصهيوني قصف القطاع بثمانية عشر ألف طن من المتفجرات منذ بدء العدوان على القطاع، أي أكثر من حجم القنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن الاحتلال ارتكب ما يزيد عن 900 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، مشيرا إلى استشهاد العشرات من الصحفيين والكوادر الطبية وطواقم الإنقاذ. ولفت معروف إلى استمرار الصهاينة بقصفهم الكنائس والمساجد ودور العبادة، مضيفا أن أكثر من 40 مدرسة خرجت عن الخدمة بسبب هذه الهجمة الوحشية للاحتلال. اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني الأونروا عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مسألة محكومة بالفشل. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني شدد على ضرورة وجود إرادة سياسية للسماح بدخول قوافل المساعدات، مؤكدا أن الشاحنات التي دخلت القطاع لا تسد حاجات سكانه الذين يفوق عددهم المليوني شخص. ووصف لازاريني الحصار المفروض حاليا على غزة بمثابة عقاب جماعي، فيما قالت منظمة اليونيسف إن الثمن الحقيقي لتصعيد الصهاينة سيقاس بتعداد الأطفال الذين استشهدوا. تواصل الولايات المتحدة تزويد الكيان الإسرائيلي بالقنابل والصواريخ في ظل جرائم الحرب التي يرتكبها في قطاع غزة. وأعلن البنتاغون تجهيز طائرات حربية إضافية لدعم أسراب الطائرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة لتقديم المساعدة لجيش الاحتلال إذا لزم الأمر. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
في ظل حرب إبادة متواصلة تتعرض لها غزة، بات من الملاحظ أن حجم القدرات التفجيرية الهائلة التي يستخدمها الاحتلال في قصف غزة مروعة وتتسبب بمحو أحياء بالكامل. فما هي هذه القنابل؟ وما هو السلاح الذي يستخدمه الاحتلال في حربه على غزة؟ بداية، فإن 80% من القنابل التي يستخدمها الاحتلال في عدوانه على قطاع غزة هي قنابل أمريكية الصنع، وهي قنابل ذات قدرة تدميرية هائلة مخصصة لتدمير التحصينات في المناطق الجبلية، وهي لا تتناسب مع طبيعة المنازل السكنية في القطاع، ما يؤدي لتدمير حي كامل في غارة واحدة ويتسبب في وقوع أكبر عدد من الضحايا. وهذه القنابل تواصل أمريكا إيصالها للاحتلال بفاتورة مفتوحة ودعم لا يتوقف، في ظل ضوء أخضر من البيت الأبيض بأن الكيان فوق المحاسبة دون أن يلاحق بسبب جرائم الحرب التي يرتكبها. مستشار الأمن القومي ومنسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي أكد علانية استمرار المساعدات الأمنية الأمريكية في التدفق إلى الكيان الإسرائيلي بشكل مستمر ويومي. وهذا الدعم غير المشروط دفع مسؤولا كبيرا بالخارجية الأمريكية للاستقالة، احتجاجا على تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة المرتبط باستمرار تقديم المساعدات الفتاكة للكيان دون أن تخضع هذه المساعدات للتدقيق للتأكد من عدم ارتكابها انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان. الدعم الأمريكي للاحتلال لم يتوقف عند حدود إرسال القنابل والأسلحة الفتاكة وناقلات الجنود والعربات المدرعة، بل تجاوز ذلك لوصول سرب من طائرات A10 لقاعدة الظفرة في الإمارات لدعم الاحتلال ولصد أي هجمات خارجية، وفق ما كشفته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول في البنتاغون. وكانت أمريكا قد حركت حاملة الطائرات جيرالد فورد لدعم وجود واشنطن البحري في المنطقة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد وطاقمها الذي يتكون من حوالي 5000 فرد وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لحماية الكيان وخشية من دخول أطراف أخرى في الحرب.
قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن عدد القتلى الصهاينة ارتفع إلى ما لا يقل عن 1538 قتيلاً منذ بداية معركة طوفان الأقصى. وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق أن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بدء الحرب وصل إلى 311، فيما بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين في غزة 230. ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية فإن هناك 5431 من الصهاينة قد أصيبوا منذ بداية معركة طوفان الأقصى. أعلنت المقاومة الفلسطينية أنها نصبت كمائن لجنود الاحتلال المتوغلين في قطاع غزة واشتبكت معهم في محاور عدة، وقالت إنها دمرت آليات صهيونية وحققت إصابات في صفوف جنود الاحتلال. وأشارت مصادر إعلامية إلى خوض المقاومة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شرقي مخيم البريج وأفشلت محاولة تقدمه، مضيفة أن الفصائل الفلسطينية استخدمت صواريخ أرض جو في التصدي لطائرات الاحتلال. وأكدت المصادر أن الصهاينة انسحبوا من قاطع صلاح الدين بفعل ضربات المقاومة، لافتة إلى تحقيقها إصابات مباشرة بصفوفهم عند موقع كرم أبو سالم شرقي رفح. حول فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق التقدم البري لدخول قطاع غزة، نتابع الحوار التالي مع الخبير في الشأن الإسرائيلي راسم عبيدات.
التوغل البري حدث قبل 4 أيام، والاحتلال حاول أن يدخل إلى مناطق رخوة، بمعنى أنها مناطق لا يوجد فيها تواجد سكاني كثيف، على طريق العطاطرة السودانية بيت لاهيا، وكذلك دخل باتجاه منطقة صلاح الدين، وحاول أن يقيم نقاط ارتكاز ويبني عليها باتجاه القيام بعمليات اقتحام أوسع، ولكن واضح أنها وتعرض لكمائن من قبل قوى المقاومة الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة يد صلاح الدين. هناك تعرض إلى هزيمة قاسية، حيث تمكنت المقاومة الفلسطينية من القيام بعملية إنزال خلف خطوط العدو، والمعلومات التي وردت كانت تقول بتدمير 20 آلية، منها 8 دبابات من أحدى الدبابات الكيان، بالإضافة إلى خسارة ما بين 50 إلى 60 عنصر بين قتيل وجريح. ولذلك عمليات التوغل البري التي يتحدث عنها الاحتلال هي تأتي في سياق محاولة تحقيق أي إنجاز عسكري يقوم به الاحتلال من أجل إرضاء الداخل الصهيوني والمؤسسة العسكرية والمجتمع الإسرائيلي الذي يعيش حالة غير مسبوقة من التفكك والأزمات الداخلية وعدم الثقة لا بالمؤسسة العسكرية ولا بالمؤسسة الأمنية، وخاصة بعد الهزيمة الكبرى التي جرت في 7 أكتوبر. أنا أقول بشكل واضح أن هذا الاحتلال، أن هذه التوغلات البرية لن تنجح في تحقيق أي هدف من الأهداف التي يخطط لها الاحتلال، لا في القضاء على المقاومة الفلسطينية ولا على قدرات العسكرية ولا التسليحية ولا أي إنجاز يتعلق بتحرير أسرى الاحتلال الموجودين لدى المقاومة الفلسطينية، ولا تحقيق مخطط الطرد والتهجير إلى سيناء. كل هذا الذي يقوم به الاحتلال يأتي في ظل محاولة استرداد هيبة الدولة التي تحطمت، وقائد الفرقة 5 الشمالية في جيش الاحتلال اللواء احتياط سابقا نوعم تيفون قال بشكل واضح أن معركة الطوفان الأقصى مست بهيبة دولة الكيان، ومست أيضا بجيش الاحتلال بشكل كبير جدا، وبالتالي على نتنياهو أن يستقيل. وهذا الحديث ليس فقط من قادة عسكريين، بل أهالي أسرى جيش الاحتلال يتحدثون بشكل واضح عن تحميل نتنياهو هذه المسؤولية.
اعترف رئيس مجلس الأمن القومي السابق في الكيان الصهيوني يعقوب ناجل بأن الاحتلال دفع ثمنا باهظا في صفقة الجندي جلعاد شاليط، وقال ناجل إن ما حدث مع شاليط سيتكرر هذه المرة على خلفية أسر المقاومة الفلسطينية نحو 240 أسيرا من جيش الاحتلال بعملية طوفان الأقصى. وفي سياق متصل أعلنت صحيفة هآريتس العبرية استقالة مسؤولين في الحكومة الصهيونية جراء خلافات بشأن التعاون مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بملف الأسرى المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. بثت كتائب القسام مقطع فيديو لثلاث أسيرات إسرائيليات يبعثن برسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حيث أكدت إحداهن وهي غاضبة بشدة على فشل نتنياهو السياسي والأمني والعسكري. وحول انعكاسات هذا الفيديو داخل الكيان الإسرائيلي نتابع ما أفاد به الإعلامي فارس الصرفندي من الضفة الغربية المحتلة.
الفيديو الذي نشرته المقاومة الفلسطينية لثلاثة أسيرات إسرائيليات لديها، وكانت الرسالة من إحدى الأسيرات لبنيامين نتنياهو أنه هو السبب فيما حدث، وأنه هو الفاشل سياسيا وأمنيا وعسكريا. وأنهت كلمتها بأنه يجب أن يتم تحريرهم الآن 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 كما قالت. طبعا في البداية حاولت وسائل الإعلام الإسرائيلية بضغط من أجهزة الأمن الإسرائيلية أن تقوم بعملية تغطية على هذا الفيديو، ويعني أن تمنع تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تحاول أن لا تسمح لأحد بأن يتداوله. لكن حقيقة استطاع عدد كبير من الناشطين الفلسطينيين أن يقوموا بعملية ترجمة لهذا الفيديو وأن ينشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع ببنيامين نتنياهو بعد حوالي ساعتين من نشر الفيديو أن يخرج بتغريدة أو ببوست على الفيسبوك يقول فيها أنه يعمل ليل نهار من أجل الإفراج عن الأسيرات والأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية. بعد ذلك، وهنا كانت الصدمة للكثيرين، أنه تم الإعلان أن الجيش الإسرائيلي استطاع أن يفرج عن إسرائيلية كانت أسيرة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وأنه تم تحريرها من خلال عملية برية. وكانت المفاجأة أن هذه الإسرائيلية لم يذكر اسمها في قائمة الأسرى لدى الاحتلال الإسرائيلي، ثم أضيف الاسم لاحقا بعد الإعلان عن تحريرها. ثم عاد الفلسطينيون وعدد من الناشطون حتى الإسرائيليين عادوا إلى صفحات الفيسبوك الخاصة بها، فوجدوا أنها قد وضعت بوستات في 10 أكتوبر وفي 13 أكتوبر وفي 16 أكتوبر، فكان واضح تماما أن هذه فبركة من قبل الأمن الإسرائيلي.
استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل والآخر رجل مسن، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية. وأعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في قرية زواتا بنابلس. ولاحقا أعلنت استشهاد المسن إثر إصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام طوباس، كما أصيب 7 آخرون بالرصاص الحي، بينها حالتان خطيرتان خلال مواجهة مع قوات الاحتلال في طوباس. من جهة أخرى، فجرت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بقرية عارورة شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. أفادت وسائل إعلام صهيونية بأن حكومة الاحتلال قامت بإخلاء 65,000 مستوطن من منازلهم عند الحدود الشمالية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت المصادر الصهيونية إن آلاف المستوطنين ما زالوا يقطنون هذه المناطق، مضيفة أن قرار الإخلاء لم يتخذ بعد بحق البقية، وأن غالبية المغادرين تركوها بشكل ذاتي دون مساعدة سلطات الكيان. وكانت مصادر سياسية في الكيان الصهيوني حذرت من عودة المستوطنين إلى المناطق المحاذية للحدود اللبنانية كالمطلة وشتولة بسبب الضربات المستمرة التي توجهها قوات حزب الله إلى تلك المناطق. حول مستجدات التصعيد المتواصل على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، نتابع ما أفاد به من هناك الإعلامي حسين عز الدين.
جبهة ساخنة بامتياز. طبعا يتفاوت طبعا التوتر أو تتفاوت أحيانا عمليات التصعيد على هذه الجبهة، إلا أنها باتت جبهة شبه مفتوحة، وخاصة على الحافة التي تفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، أكان من ناحية الاعتداءات الإسرائيلية وتمادي أو من خلال الرد المقاومة على تمادي الاحتلال الإسرائيلي، لتصبح المعادلة كالتالي: اليوم عندما تستهدف تستهدف مدفعية الاحتلال مناطق مفتوحة، المقاومة تستهدف بعض المواقع العسكرية، وعندما يصل القصف الإسرائيلي إلى بعض المنازل عندها تستهدف المقاومة أيضا بعض المنازل في المستوطنات أو المراكز والسكنات العسكرية التي تحيط بهذه المنطقة. طبعا يعني حتى فجر اليوم كان هناك تصعيد قائم وعسكري في هذه المنطقة. طبعا الاحتلال الإسرائيلي وسع من اعتداءاته ليلة أمس ليطال بلدات ميس الجبل وغيرها من البلدات، أيضا بليدة وعيطرون، وكان هناك طبعا عمليات تمشيط من موقع العاصي وتلة العاصي في القطاع الأوسط على مناطق وبيوت قرية ميس الجبل. القذائف كان يطلقها الاحتلال الإسرائيلي كانت تستهدف بشكل مركز أطراف بلدة عيت الشعب، وهناك صاروخ أطلقه العدو الإسرائيلي استهدف منزل في بلدة شيحين قرب مسجد البلدة، إلا أنه طبعا لم يبلغ بإصابات. بالأمس كان هناك أيضا اعتداء بسبعة قذائف فسفورية على مركز للجيش اللبناني في منطقة رأس النقورة، ما أدى إلى اندلاع حريق في المركز العسكري التابع للجيش اللبناني. كانت هناك مروحية أيضا للعدو الإسرائيلي تطلق عدة صواريخ على أطراف بلدة علم الشعب مقابل ثكنة حنيتة، وأيضا كان هناك بعض الاستهدافات التي طالت منطقة تل نحاس الواقعة بين كفر كلا وبين منطقة الطليعة القريبة من مرجعيون. الغارات الإسرائيلية لم تتوقف طوال الليل، وهي طالت العديد من المناطق المفتوحة في الجنوب اللبناني وخاصة في مزارع شبعة وفي سهل الميري وأيضا في بعض القرى التي كانت عرضة لمسرح الاشتباكات والمواجهات بين المقاومة وبين طبعا الاحتلال الإسرائيلي.
اخترقت طائرة مسيرة الأراضي الفلسطينية المحتلة ونجحت بالتسلل إلى منطقة إيلات قبل أن يتم اعتراضها من قبل القوات الصهيونية. وادعى الإعلام العبري أن المسيرة جاءت من جهة البحر الأحمر مرجحا أن يكون مصدرها اليمن. وفي السياق أعلنت سلطات الاحتلال تعزيز أنظمة الدفاع الجوي في محيط إيلات على نحو كبير على خلفية تعرض المدينة المحتلة للاختراق. اعتبر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي حصار غزة جريمة حرب، وقال إن تهجير القسرية من شمال القطاع إلى جنوبه مسألة تمهد لإبادة جماعية. وشدد البوسعيدي على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، مضيفا أن مسقط تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة على أن يتم مراقبة الهدنة من قبل الأمم المتحدة. وكانت جامعة السلطان قابوس نظمت سلسلة مظاهرات وفعاليات شعبية مؤيدة للمقاومة وتستنكر جرائم الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق المدنيين في غزة. قارن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أعمال إسرائيل بقصفها للمساجد والمستشفيات والكنائس وأبنية في داخلها مدنيين، قارنها بممارسات الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر. وتطرق مادورو إلى المظاهرات الشعبية الحاشدة التي خرجت في مختلف الدول وقال إن العالم انتفض من أجل فلسطين، مضيفا أن الحشود التي خرجت في نيويورك وباريس ومدريد وجاكرتا واسطنبول وكاراكاس وحدت صوتها وهتفت لوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين. ولفت مادورو إلى مشاهد العاصمة الإسبانية مدريد واصفا إياها بأكبر مظاهرة تشهدها المدينة منذ 40 عاما. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا وتدمير عشرات المباني والمنازل جراء مجازر الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. الاحتلال يكثف قصف محيط المستشفيات في غزة وتحذيرات أممية من إعدام المرضى. المقاومة الفلسطينية تصد محاولات التوغل إلى غزة وتستهدف آليات وتحشيدات للقوات الصهيونية. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام. استمعتم في الحلقتين الماضيتين لقصتنا الدائرة في مدينة فدان رام بالقرب من بابل في العراق، وما زالت حوادثها تدور حول نبي الله يعقوب عليه السلام قبل ولادة نجله يوسف سلام الله عليه. واستمعتم أيضا لأنواع المؤامرات التي كالها كهنة معبد عشتار ليعقوب النبي سلام الله عليه وخلاصه، وفارس وهو أحد أهالي مدينة فدان من الموت إحراقا، والنبي يعقوب عليه السلام يعمل بلا خوف ولا تردد ولا كلال ولا ملل على نشر التوحيد، واثقا بتأييد الله تعالى له. وهذا ما أخاف كهنة المعبد وأغاظهم، أولئك الذين لا هم لهم سوى جمع الكنوز. ومر بنا تهديد كهنة هذا المعبد للابان حاكم فدان وخاله ووالد زوجتيه ليضغط على يعقوب ويقفه عن نشر التوحيد. ولم يجد لابان بدا مقابل مؤامرات الكهنة إلا أن يلتجئ إلى ابنتيه ليا وراحيل زوجتي يعقوب عليه السلام، إذ لم يكن الجمع بين الأختين محرما في ذلك الوقت. فكلم لابان ابنتيه لإقناع يعقوب بالكف عن دعوة التوحيد. ونبدأ حلقة اليوم وقد أخذت طلق راحيل زوجة يعقوب فيما هو يرعى الأغنام في الصحراء مع ولديه.
لا فائدة من محاولتك يا يهودة، لم تبلغ قوتك الحد الذي تستطيع فيه أن تغلبني.
مع أنك أخي الأكبر يا روبين وأقوى مني، ولكني أعلم أن بإمكاني التغلب عليه. الذي يغلب سيكون هو كبير العائلة وخليفة الوالد.
حسنا، أنا موافق، الغالب سيكون خليفة الوالد.
أنا سأكون الرابح في هذه المسابقة.
بل أنا سأكون خليفة أبي.
ماذا تفعلان؟ لا أعلم لماذا تعتبران البطش والسطوة معيارا للتفاضل والزعامة. أنا لم أؤدبكما على البطش والسطوة.
خليفتي وكبير عائلتي هو أقربكم إلى الله وأتقاكم
وأحبكم إلي، وليس أقواكم أو أشدكم. إبراهيم وإسحاق كانا خير خلق الله، لا أشدهم بطشا.
اجمع القطيع حالا.
اين ذهب ابونا يا فارس؟ اين ذهب ابونا؟
لا لا عليك، لا عليك، اجمع القطيع، سنعود الى المدينه.
هيا حسنا،
اجمع القطيع، هيا هيا بسرعه. هيا
سمعت أنك ولادة ماهرة يا امرأة.
ليدع الحاكم الكبير القلق جانبا، أنا ولادة معروفة.
لا تقلق يا أبي، ستضع راحيل والدها بسهولة، فأختي قوية وسيرعاها رب يعقوب ويحفظها ووليدها إن شاء الله.
رحيل رحيل رحيل، دعيني أرى، ابتعدي قليلا ليصل إليها الهواء. ماذا جرى؟ كانت بخير. رحيل رحيل رحيل، غابت عن الوعي. رحيل رحيل رحيل، أختي رحيل.
يا عشتار العظيمة، لقد أغضب أحدهم عشتار، إني أرى نارا ودماء، أرى شبح الموت الأسود يحوم في كل مكان، نار الأراجيف ستلتهم بادئ ذي بدء الكافر، ثم تحرق حتى عبيد عشتار. الكافرون بعشتار، الذين أهانوا عشتار يجب أن يعاقبوا، يجب أن يعاقبوا.
لقد حل غضب عشتار على الكافرين، لقد حلت لعنتك يا إستر العظيمة على يعقوب وزوجته.
ماذا جرى؟ أقلت يعقوب؟ هل نزل البلاء على يعقوب؟
أجل، بلاء قد يقسم ظهره.
قل لي، أي بلاء نزل على يعقوب؟
سمعت أن راحيل ابنة لابان الصغرى والمفضلة لدى يعقوب مقبلة على الموت بعد أن اشتد بها المخاض. يعقوب يعشقها ويعشق وليدها هذا، موتهما سيسفه دعوة يعقوب للإله الواحد عند الناس.
أيها الكاهن، أتعلم ماذا يجب أن تفعل؟
بماذا تأمرين يا إستر؟
أذع هذا الخبر بين الناس، في المدينة وأطرافها وفي البادية وحتى في أبعد بلاد تصل إليها قوافلنا.
سمعا وطاعة.
بقي أمر أهم من هذا.
وما هو؟
تنفيذه يتوقف على مدى ذكائك وفطنتك ودهائك، وإن أفلحت سيزين اسمك لقب الكاهن الأعظم.
ماذا تأمرين؟
عليك أن تقتل رحيل ووليدها.
ماذا؟ ماذا قلت؟ وكيف؟ لا لا لا، هذا مستحيل.
ومقام كاهن معبد عشتار الأعظم مقام سام أيها الكاهن، وأنا أرى أنك تليق بهذا المقام.
أجل، ولكن
وستستحق هذا اللقب عندما تنجح في إغراء أحد أفراد آل يعقوب ليساعدك في قتلهما. فكر جيدا.
كيف حال رحيل؟ ليست على ما يرام.
أبي يا نبي الله يعقوب، افعل شيئا فحال رحيل تسوء أكثر.
اهدئي يا ليا، فيجب أن نرضى بما يرضاه الله لنا. مشيئة الله فوق كل مشيئة. إلهي، إن كان السماء كمليئة بالغيوم فإن عيني هما اللتان تهملان. انتظرت رحيل هذا الوليد 11 سنة، 11 سنة، وهي تسمع همس ولمس نساء فدان لها. كم سخروا منها، كم قالوا عنها عاقر عقيم لا تنجب. إلهي، أستودعك رحيل وابنها، إنك قادر متعال.
أن يعاقب يعقوب الليلة، يجب أن يعاقب يعقوب الليلة. يا عشتار العظيمة، ارمي بنار غضبك على يعقوب وأهله. رحيل ووليدها يجب أن يهلك الليلة. ظل يعقوب ورحيل 11 سنة بانتظار هذا الطفل. يجب يجب أن تراعينا يعقوب، المنتظرتان موت الأم ووليدها الليلة.
يا إلهي وإله إسحاق وإبراهيم الرؤوف الرحيم، لتكن مشيئتك وعافيتك أحب إلي، فلا تشمت بي الأعداء. اللهم أسألك العافية لراحيل وولدها، ففيها فرح لأوليائك وانتصار لكلمة التوحيد واندحار للوثنية، يا رحمن يا رحيم. لا تكلنا إلى أعدائك، واجعل كلمتك هي العليا.
جميع أهالي بيت يعقوب منشغلون بالعناية برحيل، يجب أن ألتقي أحدا. نعم الولادة، نعم يجب أن أشق طريقي بين أهالي هذا البيت. يا لكثرة التردد في هذا المنزل، كم يبذلون من جهود. خرجت إحداهن من تلك الحجرة لأختبئ خلف هذا الجدار كي لا تراني. يجب أن أخفي نفسي. إنها تقترب مني. إنها ليا بنت لابان الكبرى وزوجة يعقوب الأولى.
إلهي احفظ أختي راحيل، وسلم وليدها الذي انتظرته ويعقوب 11 سنة. يا رب،
هذه المرأة تدعو لضرتها.
يا رب،
ماذا أسمع؟
ما هذا الذي أراه؟
ماذا جرى؟ هل هذه علامة نزول الغيث؟
غيث؟ في مثل هذا الجفاف؟
أجل، ذلك النور الساطع أولا، ثم رعد وبرق، هذا يدل على قرب نزول الغيث.
رحيل، عاد إليها وعيها وهي سالمة وتطلب مني الماء. هيا يا ليا، أعطني الماء. الشكر لله، الشكر لله.
Thank you.
علامة غضب الآلهة، سينزل غضب الآلهة على يعقوب وأهله. يعقوب وأهله سيعاقبون. يا عشتار العظيمة، دافعي عن حرمة الآلهة وأنزلي نار غضبك على آل يعقوب. أنزلي نار غضبك على آل يعقوب.
الحمد لله، الحمد لله، ولد ابن رحيل سالما.
الحمد لله.
ليكن جميع أهالي المدينة ضيوف لابان لسبع ليال. هذه قدرة إله يعقوب الواحد.
أشتار العظيمة، دعي أهالي فدان يشاهدون قدرتك الواسعة وقدرة دعاء إستر. يا أشتار العظيمة، أدخل السرور علينا، ودعي أتباعك يشاهدون الضعف وهوان إله يعقوب.
يا إستر العظيمة، ما جلوسك هنا؟ ما جلوسك هنا؟ راحيل،
ماذا؟ راحيل ما بها؟ هل ماتت وولدها؟
لا، راحيل سالمة ووليدها سالما أيضا. ولدت صبيا جميلا أبيض، كأنما وجههم بلاج الصباح.
ماذا تقول؟ هل جننت؟ كيف أصدق أنهما سالمان؟ وأنا كنت أدعو أشتار طوال الليل أن تلعنهما وتهلكهما، وفعلت ما قدرت عليه من السحر. لا، هذا غير ممكن. لا.
السلام على نبي الله يعقوب.
تحية للنبي الله،
حياكم الله جميعا.
أبارك لك قدوم الوليد.
يا نبي الله، إن كنت لحد الآن أدعوك ابن شقيقتي وزوج ابنتي، وكنت أغدق عليك حمايتي، فاليوم أحييك نبيا لله ومبشرا بالنور والضياء.
أشكر الله الواحد على لطفه، وأطلب منه أن يباركك يا لابان.
ألا تسأل هل المولود ذكر أم أنثى؟
إنه يوسف. هل هذا اسم ذكر أم أنثى؟
من أين علمت يا نبي الله؟ من أخبرك به؟
الذي أخبرني والذي أنبأني بولادته وأنزل الغيث ليبارك قدومه. هذا المطر من بركة قدومك يا ولدي.
الغيث 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 الغيث.
لندخل لندخل منزل يعقوب ونشارك يعقوب ورحيلة فرحتهما.
دعيهما لوحدهما وابقي تحت المطر. منذ مدة لم نستشعر بلل الغيث على أجسادنا. الغيث
نزل الغيث في وقت ولادة يوسف. إنه صبي مبارك وقدومه مبارك.
نعم نعم، يا له من صبي مبارك، يا له من صبي مبارك، يا له من صبي مبارك.
مستمعينا الكرام، انتهت الحلقة الثالثة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام. قدمها لكم صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ودمتم بألف خير.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، علي حيدر، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، عبد الحسين المعمار، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
ثورة الطلاب، ثورة الطلاب، عمال وفلاحين.
بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. تواصل القصف الإسرائيلي المركز على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد نحو 30 فلسطينيا بينهم أطفال منذ فجر اليوم، إضافة لتدمير عشرات المباني والمنازل. ومع تواصل العدوان الإسرائيلي العنيف